انتشرت مؤسسات المجتمع المدني في بعض بلدان العالم العربي منذ عقود. يقال ومع هجمات 11 سبتمبر في العام 2001 زاد حجم تلك المؤسسات في بعض البلدان، مؤسسات تهتم بحقوق الإنسان، بالثقافة، التعليم، حقوق المرأة، التنمية إلى آخره. عانت هذه المؤسسات من علاقة يخيم عليها الفتور والجفاء مع حكومتها التي لم تقدم لها الدعم والتمويل الكافي، مما دفع بعض أو معظم المؤسسات للتوجه إلى التمويل الخارجي وخصوصا الأوروبي والأمريكي، الأمر الذي خلق معضلة أخرى بحسب الكثير من الباحثين والمهتمين، معضلة تتمثل بتحكم الجهات الممولة بتلك المؤسسات التي تستقبل التمويل من ناحية، ومن ناحية أخرى استفراد الكثير من المؤسسات الضالعة في العلاقات وصياغة المقترحات استفرادها بالتمويل الأجنبي دون نتائج مؤثرة في المجتمعات التي تعمل بها هذه المؤسسات. اليوم ننقل الموضوع مع العديد من الأصوات من مختلف البلدان العربية. دكتور نظام عساف، مدير مركز عمان لحقوق الإنسان من الأردن، والأستاذة رنا نجار، صحفية والناشطة في مؤسسات المجتمع المدني من لبنان، فريال شرف الدين، ناشطة حقوقية ورئيسة جمعية كلام من تونس، عبد الله ضيف، فنان وصاحب خبرة سابقة في عمل مؤسسات المجتمع المدني من مصر، والفنان والباحث يزن خليلي من فلسطين. ربما نبدأ من الأردن. دكتور نظام عساف ينضم إلينا، نقول مرحبا دكتور نظام.
مرحبتين، الله يسعدك. تسلم.
دكتور نظام، يعني أنت مدير مركز عمان لحقوق الإنسان، أنت تعمل في مجال حقوق الإنسان وتنشط فيما يتعلق بعمل مؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات عديدة، كيف تلخص لنا العلاقة ربما بين مؤسسات المجتمع المدني في بلدان العالم العربي والجهات الممولة؟
شكرا لك وتحية لكل المستمعين لأن هذا الموضوع كثير هام. أنا بشكركم لأنكم تناولتموه.
نعم،
صرنا 20 سنة، الله يسعدك، احنا صرنا 20 سنة نعمل في هذا المجال. أولا لابد من توجيه الشكر لهم، للممولين إجمالا، يعني المؤسسات الداعمة. لكن بعد ذلك هذه العلاقة فيها صعود وهبوط، فيها أبعاد إيجابية لكن أيضا فيها أبعاد سلبية. البعد الإيجابي إنه هذه المؤسسات توفر دعم مادي، يعني لا بد من توفره حتى تقوم مؤسسات المجتمع المدني بعملها، خاصة في ظل شح المواد، وتحديدا في ظل عدم اهتمام الرأس المال الوطني أو لنقل الشركات الوطنية، المؤسسات الوطنية واللي عليها أصلا واجب كمسؤولية اجتماعية. يعني ما بيهتموا، فهذه المؤسسات يعني الدولية اللي بتمول منظمات المجتمع المدني هي تسد ثغرة في هذا المجال. لكن من النقاط السلبية على عملها إنه أحيانا، يعني مش أحيانا، غالبا هذه المؤسسات الممولة تضع أجندة وتبحث لها عمن ينفذ هذه الأجندة. في الوقت اللي نحن بحاجة أن يكون أصحاب الأجندة هم المنظمات المحلية، لأنهم الأقدر والأخبر في واقعهم وبيعرفوا احتياجات شعبهم وفئاتها المختلفة. يجب أن يعني تكون الأجندة نابعة من المنظمات المجتمع المدني وليس العكس.
نعم، هذه نقطة جدا مهمة. بتعرف يعني دائما هناك حديث عن الأجندات الخارجية، الأجندات الخارجية، يعني صارت مونولوج يسمع أينما كان، ولكن أنت عامل في هذا المجال وتقول لنا شيئا من تجربتك. مثل ماذا دكتور نظام عساف؟ مثل ماذا مثلا؟
يعني مثلا هم يركزون كثيرا على القضايا الثانوية، يعني مثلا قضايا جرائم شرف، قضايا عنف ضد النساء، قضايا أطفال الشوارع، قضايا، يعني هذه القضايا هي مهمة، لكن في بلدان مثل بلداننا هناك موضوعات أكثر حساسية، أكثر أهمية، أكثر فائدة للمجتمع متمثلة في كيف ممكن يجري تطوير القوانين، تأمين حياة ديمقراطية، تطوير الديمقراطية في هذه البلدان، لأنه كافة هذه القضايا الفرعية عندما تكون عندك مجتمع ديمقراطي وعندك مجتمع يعني ودولنا تحترم القانون وفيها سيادة قانون وفيها احترام للمواطنة وفيها يعني تعزيز للديمقراطية والتعددية، يصبح إمكانية حل القضايا الأخرى التي ذكرتها وهي مهمة تأتي تحصيل حاصل.
نعم.
وبالتالي بدل ما يركزوا كيف يمكن أن نضمن رسوخ وتطور مسار ديمقراطي في بلداننا، هم يسكتون عن طبيعة الاستبداد الموجود في بلداننا.
نعم.
ويركزون على القضايا يعني اللي نقول ليس لها تأثير.
يعني نعم. يعني أنت تقول يعني عدم استهداف جذور المشكلة مثلاً أو جذور الظاهرة الاجتماعية. دكتور نظام عساف، هل تعتقد أن ربما هذا الاتجاه مثلاً اتجاه المؤسسات المانحة يعني أفرزت أيضاً جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني في البلدان العربية تعمل على أنغام على نفس أنغام المؤسسات المانحة على نعم. سبيل المثال؟
نعم نعم، هذا من الآثار. يعني بدل ما تكون في عنا مؤسسات مجتمع مدني قوية وناضجة، جرى تفريغ
نعم.
مئات بل آلاف من هذه المنظمات التي تتبع هوى الممول والتي يوفر لها من يكون قادر على صياغة البروبوزالات والمشاريع و يعني يتم خلينا نقول دعمها. وصار في واضح الآن في أي بلد إذا بدك معروف هذه المنظمات تابعة للفرنسيين، هاي تابعة للأمريكان، هاي تابعة للدنماركيين، هاي تابعة معرفين يعني نعم. للممولين. وأصبحت يعني للأسف الشديد يعني أصبحنا أمام مجتمع مدني ينقسم إلى ثلاث أقسام.
طيب.
جزء منه مستقل ويحافظ على استقلاليته وهو الذي يحدد برنامجه ويسعى من أجل إيجاد ممولين على برنامجه، ونحن مركز عمان واحد منها. في منظمات مجتمع مدني أخرى هي تابعة للممولين، الممولين هم اللي بيأمنوا لها، يعني هم اللي بحطوا لها الجدول يعني أعمالها وبرامجها وبالتالي بدعموها. وفي جزء ثالث هو تابع للحكومات اللي هي أيضا عم يعني بتفرخ منظمات مجتمع مدني خلينا نقول
على مزاجها
لتشويه سمعة المجتمع المدني ككل.
يعني وكأنك بتقول يعني أو خلاصة كل ذلك أنه يعني عمل مؤسسات المجتمع المدني وكأنها في مأزق كبير، يعني من ناحية
صحيح.
حالة نفور وجفاء من قبل الحكومات، من ناحية أخرى
صحيح.
يعني تمويل أجنبي يضع شروطه ويضع مواضيعه
صحيح.
أيضا، ومن ناحية أخرى تنكر رأس المال مثلا رأس المال المحلي مثلا. طيب يعني
نعم.
برأيك دكتور نظام عساف أخيرا، ما هي الحلول؟
الحلول هو أن يكون في كل بلد في هيئة مستقلة حقيقة مش تكون تابعة للحكومات.
نعم.
هذه الهيئة يصار إلى إقرارها مثلا من قبل برلمانات كويس، وتكون حقيقة يعني هيئة مستقلة.
نعم.
تسعى لتوفير التمويل المحلي أو الخارجي وتوزيع هذا التمويل على الأجندات التي تحتاجها مجتمعنا وعلى المشاريع الحقيقية التي تسهم في تطوير واقع مجتمعاتنا ودولنا نحو المواطنة والحرية والديمقراطية ونحو تداول سلطة ونحو يعني حرية رأي وتعبير، بحيث يعني تكون هذه المظلة اللي ممكن يكون يعني يقبل فيها المجتمع المدني كويس، وتكون هي زي يعني خلوني أقول منها بتحمي منظمات المجتمع المدني اللي بتوخذ التمويل حتى لا تقع تحت تهمة إنها هاي عملاء وتابعين ل يعني للغرب، وفي نفس الوقت يعني تواجه كل أشكال الفساد والعدم الشفافية في عمل هذه المنظمات.
نعم. دكتور نظام عساف، مدير مركز عمان لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
حياة وناس، طارق حمدان.
ننتقل إلى لبنان، تنضم إلينا الصحفية والناشطة في العمل الأهلي رنا نجار. نقول مرحبا أستاذ رنا.
اهلا مرحبا طارق.
رنا النجار، يعني ربما سمعت الى جزء من مداخله الدكتور نظام عساف من الاردن.
نعم سمعته.
يعني الذي اخبرنا بانه الحاله، حاله مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي هي في مأزق كبير. ما تعليقك على ذلك؟ هل صحيح ام نعم. هي شيء من المبالغه ربما؟
طبعا أنا أوافق الأستاذ من الأردن كان عم يحكي عن يعني أنا وياك كمان تحدثنا قبل الحلقة عن جاب عن
الفجوة
كبير اليوم بالمجتمع المدني، إنه نحن الفجوة لأنه نحن دايما عم يعني منشوف شو هالممول عنده ومعلب وماخذ مثل ما هو من نفذه شو المشروع اللي دارج هلأ بنعمله، ولكن أنا مش معه بشغلة واحدة. يعني هو حكي انه جرائم الشرف هي اشياء سنوية، وحكي عن تعنيف المرأة اشياء سنوية بطريقة ما بعرف مرقت مرور الكرام، ولكن انا بلاقي انه بالعكس هيدي مواد كتير، هيدي قضايا مهمة وملحة.
نعم
اليوم
للتوضيح فقط رنا،
نعم نفسها ملحة
فقط للتوضيح، هو أشار أنه يعني من الهام أيضا الالتفات إلى تعديل القوانين، هو كان يقصد أنه القوانين يعني قوانين الرخوة
طبعًا
هي
طبعًا. التي أنا عم أقول أنه هي ليست قضايا ثانوية هيدا
طبعًا التعديل. طبعًا طبعًا.
أوكي شغلة تانية، نحن اليوم المشكلة الأساسية يعني أنا اليوم بدي أذكر بلبنان أب الأفانغارد وأب المجتمع المدني كان هو الأب غريغوار حداد، الموتران غريغوار حداد اللي هو سمور الرهب الأحمر اللي اشتغل من قلبه على إذا بدك على محو الأمية، اشتغل على تمكين الشباب وتمكين المرأة، واشتغل يعني خلال الحرب الأهلية كان عنده مؤسسة كتير كبيرة اشتغلت على 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 أن يكون المجتمع المدني شو عنده حاجات، يعني كان ينطلق من دراسة على الأرض شو فيها هيدا المنطقة، شو في ببيروت بعد الحرب بده ينشغل عليه، منلاقي نساء قاعدين بالعمل نروح منجيب لهم مكانات خياطة مندربهم منعلمهم يقروا ويكتبوا كذا، ولكن اليوم صارت القصص كتير مختلفة. يعني اليوم نحن بلدية إذا بتشوف الجمعيات الأهلية بلبنان مثلا اللي بيشتغلوا مع الشباب بيعملوا كلهم وهم كثر جدا بيعملوا تدريب مهني. طيب أوكي بس ما التدريب المهني خلص إنه كل هالشباب تدربت، واللاجئين السوريين تدربوا، يعني صار في بعدين آخر شيء في شباب بيعملوا نفس الدورة كذا مرة لأنه ما عندهم شيء يعملوا وهن أصلا قاعدين من دون عمل. وما يعني الفكرة الأساسية إنه لما أنت اليوم بتعمل دراسة جدوى للحاجات تنتقل من التعليم إلى سوق العمل. يعني نحن اليوم يمكن كمجتمع أهلي كمان كثير مهم، واللي هو اشتغل عليه غريغوار حداد كمان بفترة من الفترات، انه انا لوحات الرجاء اللي هي كانت مهنية تسعى الى توظيف و يعني مش بس بيعلم هالشباب المهن ولكن كمان بيوظفهم وبيلاقي لهم شغل بوقت العمل. فهذا كان مثل مثل تطبيق على انه قديش كتير مهم الحاجة.
رنا نجار
هون التانية انا اللي بدي احكيها انه اليوم
تفضلي
اوكي اليوم كتير مهم كمان نقول انه ليش نحن اليوم عندنا مجتمع مدني فاعل اكثر من الدوله، لانه الدوله غائبه. يعني اليوم كتير مهم انه ترجع الدوله تكون، يعني انا اليوم بهمني انه اذا اليوم الاتحاد الاوروبي او الامم المتحده او اي جهه اليوم او يو اس ايد او اي جهه اليوم عن جد عم يشتغلوا من قلبهم على الارض او عم بيمولوا مشاريع، ونحن اكيد بدنا نشكرهم لانه في كتير مشاريع ما كانت اشتغلت او اكسبرتيز فرانس مثلا كتير بحب شغلهم. كتير مهم انه مثلا اكسبرتيز فرانس لحقلك مثل على شغلة على الغياب، وجدت أنه في مشكلة بالمجتمع المدني، هي الهيكلية الإدارية كلها تقريبا هي خاطئة، ووجدت أنه في كمان مارك في حاجة كتير كبيرة لأنه ننظم هالجمعيات، نعرف مين المسؤول، شو كل واحد له دور، ندرب الموظفين على شو عم بيصير برا وكيف عم تتغير القصص بالمجتمع المدني، لأنه أكيد اليوم تغيرت المفاهيم على التسعينات والثمانينات وعن أيام الحرب بلبنان مثلا، ونفس الشيء بكل البلدان، ولكن نحن بعدنا بمؤسستنا عم نشتغل كأنه بعدنا بالثمانينات أو بالسبعينات.
نعم.
فاليوم إكسبرتيز فرانس عرفت هالجاب وإجت اشتغلت عليه وعملت مشروع اليوم مثلا في بقلبه تقريبا شي 5 جمعيات عم بتطور لهم شغلهم كإدارة. فاليوم نعم. الأساسي تقلك إنه نحن اليوم غياب الدولة وغياب الهيكلية وغياب الأسس، هيدا هو الكتير مهم. يعني اليوم أنا قبل ما أقرر أعمل مؤسسة بدي أعرف هل عندي المقدور، هل عندي الطاقة البشرية الجيدة أو لا. هيدا سؤال كتير مهم، لأنه صار آخر فترة كل واحد بيعرف يكتب بروبوزل.
نعم.
بيعمل بروبوزل بروح بياخد وبيفهم شوي بالماركتينج بيقدر يروح ياخد تمويل، ولكن
يعني
ليس
حتى
هذا
يعني حتى هنا
يكون عندي كفاءة بشرية هنا على الأرض.
هناك من يقول أنها صارت شغلة، يعني من يكتب المقترح أو البروبوزل، يعني كما
نعم
يعني 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 كما يسمى حتى يعني حتى صار فريلانس، يعني تستعين به المؤسسات لكتابة مقترحاتها لأنهم بيعرفوا أنه يكتب باللغة التي يفهمها.
يعني إذا بدك نعم
طيب
يفهمها الممول وبيعرف يعني نفس الشيء مثل كأنه شاعر غزل هيك بتحب شبه هيدا الوظيفة أنا اليوم لشاعر الغزل الذي يعرف كيف يخطف قلوب النساء،
ولكن
بيقول لك قصيدة جميلة جدا. يعني اليوم نفس الشيء بالبروبوزل، يعني أنا إذا بدك كتير عندي أصدقاء بيشتغلوا بالمجتمع المدني وهن مدراء لمؤسسات مع كل ملاحظات عليهم.
جميل.
بيقولوا لي بتعرف في حدا بيكتب بروبوزل كتير منيح وحتى كمان يعني يتقاضى أموال حتى أكتر أو أحيانا من مدير المؤسسة، لأن المدير المؤسسة ما بيقدر يستغنى عنه، هو بيكتب البروبوزل، هو بيعرف شو بدهن. وكمان نفس الشيء إذا بدك الماركتينج، يعني اليوم كمان المؤسسات صارت عم تعتمد قديش عندها أعداد لايكات على الفيسبوك وقديش عندها فولوورز على إنستغرام وعلى تويتر وكذا، كمان هيدول بيقدموا
رنا نجار
ليكون احنا شو عنا، ليكون احنا بالوقت شو عنا، وانما على الارض المشكلة انه على الارض ما بيكون هالمؤسسة عم تشتغل عن جد.
رنا نجار
انا هيدا اللي بدي اقوله، انا اللي بدي اقوله اليوم انه انا كمتطوعة.
نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا صوت آخر، الفنان والباحث يزن خليلي من فلسطين. نقول مرحبا أستاذ يزن.
أهلا جميعا. أهلا طارق.
يعني يزن خليلي، قبل قليل رنا نجار أشارت إلى موضوع مهم، قالت اللي بيعرف يكتب بروبوزل يعني هو الذي يحصل على تمويل، وكأنه الموضوع يعني تحول إلى بزنس أكثر من عمل تطوعي حقيقي همه الوحيد هو خدمة المجتمع مثلا. عم نحاول نحكي بصراحة اليوم يزن خليلي.
أنا سمعت شو حكت رنا يعني بتفق معها كليا، يعني أتوقع اللي عم تحكيه صار كمان نوع من الخطاب اللي ثابت وواضح بشو أزمة اقتصاد المجتمع المدني.
نعم.
وهو يعني عم بتراكم من سنوات التسعينات، يعني من نهاية الحرب الأهلية بلبنان وتوقيع اتفاقية أوسلو، يعني في نقطة بداية تقريبا بمنطقتنا هذا الاقتصاد المجتمع المدني. وأنا بفكر مظبوط، يعني هو خلق وضع بحيث تحولت المؤسسة عنا لبنية اقتصادية صفة وجود المؤسسة القادرة على استجلاب الدعم أهم من عملها وأهم من المجتمع اللي عم تشتغل فيه. فصفت يعني في زي المؤسسة هي عبارة عن بنية فوقية موجودة ضمن المجتمع، بنية اقتصادية، وهاي البنية الاقتصادية صفت إلها دورها الأساسي في يعني في الحفاظ على الشكل الاقتصادي اللي عم نعيشه هلأ. ف يعني بطلوا كأنه فينا نتخيل مجتمعاتنا برا الشكل المؤسسي والشكل الاقتصادي اللي هلأ موجود، وكأنه هذا الشكل الاقتصادي موجود من الأزل يعني، وكأنه لا يمكن ما كان في شكل اقتصادي مختلف لطريقة العمل الثقافي والسياسي برا المؤسسة المدعومة أو المؤسسة اللي عم تحصل على الفندنج.
وكأنه هناك يعني في صورة ربما قاتمة قليلا فيما يتعلق بهذا الموضوع. يزن خليلي، يعني إذا أردنا التحدث عن فلسطين على سبيل المثال، هناك مئات المؤسسات التي تعمل، والتي يعني خلال السنوات الماضية من يوم اتفاقية أوسلو لليوم يعني تتلقى تمويلا 90% منه من الخارج ربما، أو حتى كمان 100% من الخارج. ولكن في نفس الوقت هناك إحباط، هناك خيبة أمل، هناك عدم ثقة ربما بين المواطن وبين هذه المؤسسات. هناك هذا الشعور أحيانا بأن هذه المؤسسات هي تتعامل باستعلاء، وهذا الشعور الموجود ربما بفلسطين هو موجود في لبنان، هو موجود في مصر، هو موجود في تونس إلى آخره. لماذا؟ ما هو تفسيرك يزن؟
يعني طلع يعني هي بالآخر يعني المؤسس معظم المؤسسات هي إفرازات لحركات سياسية كانت فاعلة في يوم من الأيام وكانت لها دور سياسي، وتحولت لمؤسسات مجتمع مدني، لأنه الأفق والمساحة السياسية شبه معدومة في مجتمعاتنا العربية. صف المكان الوحيد للمجتمع، هلا صار اسمه المجتمع المدني، بس هو المجتمع بشكل عام يتنفس ويقدر يحكي بقضايات سياسية من خلال المؤسسات هذه، اللي هي كمان عملت على نوع من الفراجمنتيشن، تقسيم القضايا، فصفت مشكلة الديمقراطية منفصلة عن مشكلة حقوق المرأة، منفصلة عن مشكلة حقوق الطفل، منفصلة عن مشكلة المجتمع بشكل يعني. فالقصد هو انه تم تقسيم كل القضايا لعمل مؤسساتي، لكل مؤسسة مسؤولة عن قضية ما. ما في نظرة متكاملة، ما في مؤسسة قادرة تطلع بشكل كامل، لأنه هذا دور الحزب السياسي أو المجموعة السياسية اللي بتطلع على القضايا بشكل شامل. وبالتالي لا في مساحة للعمل السياسي، ولا هاي التقسيمات لمشاريع لقضايانا المجتمعية قدرة تعمل أي اختراق بتغيير المجتمع وتطويره.
نعم يزن خليلي، يعني وكأنك بتقول انعدام الحياة السياسية هذا أثر تأثيرا واسعا وكبيرا على أيضا حياة مؤسسات المجتمع المدني. نتمنى أن تبقى معنا. أنا سمعت صوت رنا نجار تحاول يعني إجراء مداخلة، لديك تعليق سريع قبل أن ننتقل إلى مصر لنا؟
نعم، كان في عندي تعليقين بالنسبة للبنية الفوقية كان عم يحكي عنها كثير، أنا معه، لأنه نحن اليوم إذا منشوف معاشات الفيس تبع موظفين المؤسسات الكبرى بالمجتمع الحقوق بلبنان، لأني بعرف بلبنان، فبتلاقيها كتير 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 كبيرة، بينما ما عم يوصل للمستفيد، عم يصلوا إذا بدك يعني مثل ما بقوله بلبنان من الجمل إذنه. فدايما عم بتكون التمويلات عم بتروح على مكتبات وإدارة
ورواتب الموظفين،
والمستفيد ما كتير بيستفيد هلأ ورواتب الموظفين، ولكن هيدا مش عند كل المؤسسات، لأنه لازم نعرف كتير منيح إنه في مؤسسات إن كان بالثقافة أو بتمكين المرأة أو الشباب كتير بتشتغل، ولكن مين كتير قليلة يعني في نسمية بس يوم مش بمحل نسمى. بعدين في شيء كتير مهم إنه حكي هو عن السياسة والمجتمع المدني. المشكلة الأساسية بلبنان إنه المجتمع المدني خلق خلال كل هالستين سنة اللي مرقوا حتى يكون في عنا مثلا بلبنان، لنعطي مثلا انه على ايام فؤاد شهاب كثير هو الدعم انه يكون في مجتمع مدني، ليكون في حريه ويكون في حياه سياسيه مدنيه، ولكن اليوم بلبنان اللي حاصل انه هذه المؤسسات الاهليه هي جزء مصغر عن الاحزاب اللي هي بالسلطه، واللي هي الاحزاب الفاسده. فلذلك اليوم بتلاقي انت هذا الفساد اللي بتلاقيه بالدوله اللبنانيه هو معلق بشكل صغير او بشكل متوسط من خلال المؤسسات. يعني التمويل خطا ايضا احيانا من قبل الدوله من تحت الطاوله عبر هذه الاحزاب السياسيه. نعم. هي كمان مشكله كثير كبيره اليوم.
رنا النجار، نريد ان ننتقل الى مصر. ينضم الينا الفنان عبد الله ضيف، هو فنان مسرحي وصاحب خبره فيما يتعلق بعمل مؤسسات المجتمع المدني. نقول مرحبا استاذ عبد الله.
اهلا طارق، ازيك؟ عامل ايه؟
سعداء دائما بسمع صوتك. عبد الله ضيف، انت كنت جزء من مؤسسه جدران، هذه مؤسسه لافته عملت مع الفقراء وعملت مع المجتمعات المحليه، ولكن فجاه اختفت او اقفلت ابوابها. هناك راي يقول ربما يعني هناك الكثير من المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي لديهم طاقات جميله ولديهم ربما طموح وحماس كبير للعمل، ولكنهم دائما هم مربوطون برحمه الممول. متى ما في تمويل هناك شغل، اذا قرر الممول ان يقفل ربما تمويله او ان يوقف تمويله، هذا يعني ان المؤسسه انتهت او ان هذا الشيء الجيد الذي كان يحصل في هذه المجتمعات انتهى.
ايوه طارق، بص يا طارق، خلينا بس نتفق على مين الممول ده، عشان ده بص عشان ما نخشش في زحمه كلام كتير. مين الممول ده ومين المؤسسه؟
نعم. تمام.
لان عندنا التمويل مش مفروض بس من مؤسسات دوليه اجنبيه. التمويل كمان لازم يبقى يحصل جذب للتمويل، زي نموذج جدران مثلا كانت بتشتغل مع الاقليات اللي بتملك اجزاء كبيره من اسكندريه، وكانت عامله يعني دمجاهم في في في, في علاقتها في منتجها الفني، يعني في انتاجها في عمليه الانتاج.
نعم.
وكان في متبرعين افراد. احنا بس بنتكلم على المؤسسه، زي المؤسسات الثقافيه هتفضل تتمول، هتفضل تسعى للتمويل، ده مش في مصر ولا في العالم العربي، ده في اوروبا وفي امريكا. وبنشوف النهارده مع ازمه الكورونا قد ايه كمؤسسه بتقفل.
نعم.
المؤسسات السستينابيلتي والاستدامه دي افكار يعني محتاجه مراجعه. محتاجه مراجعه جدا، لان احنا بنشوف ان احنا لان النموذج الاقتصادي اللي بتطلبه الموضه، يعني لان في نماذج اقتصاديه موضه، النموذج الاقتصادي المعتمد على ان المؤسسه الثقافيه هتكون مستقله، ده على اساس ان في ناس بتروح تدفع ثمن الثقافه يا جماعه. احنا بنتكلم على ناس ما عندهاش اللبس دي، ما عندهاش القدره دي، ناس كمان ما عندهاش ممكن يكون ما عندهاش الوعي ده كمان.
تروح
وخلينا نشوف كده اللي حاصل حوالينا في العالم، يعني سواء في فرنسا سواء في هولندا سواء في اماكن اخرى، بنشوف قد ايه المواطنين مش معلمين، يعني مش متعلمين. يعني التعليم ما بعد الجامعي هو كله قائم على المشاركه في الانشطه الثقافيه اللي هي لازم تكون مدعومه. في دول بتدعم هذه، في دول ما عندهاش فلوس او فلوس صراحه في حته ثانيه. تمام. لكن فكره التمويل، في مؤسسات جيده وفي شباب احيانا ما بيحصلش التمويل، ما يحصلش قريه التمويل كمان مع مؤسسات ضخمه او كبيره. ده مش لعيبة المؤسسات، لكن لعيبة الوضع الثقافي العام، الوضع العام نفسه في مشكلة. تمام. ده مثلا احنا بنبص على تجارب ممولين عرب، يعني تجارب عربية زي تجربة الصندوق العربي للثقافة والفنون.
نعم.
على سبيل المثال تجربة ما حدش يقدر يحط عليها جدال، التجربة شغالة بتدعم الفنانين العرب، النتائج واضحة، عارفين الواقع. تمام. لكن بتيجي في التحاف اخرى.
نعم.
تلاقي ممول ما يعرفش حد، ما بيخرجش ممول فرع المؤسسه الاجنبيه، ما بيخرجش، ما يعرفش الناس. هتفضل الموظف، هيفضل الاداره الداخليه للممول برضو عندها. فاحنا برضو عايزين نفرق مين الممول ده.
نعم. عبد الله ضيف، هناك ملاحظات كثيره واسئله كثيره حول التمويل، وخصوصا التمويل الخارجي. البعض يقول راس المال العربي، لماذا مثلا نشطاء المجتمع المدني لا يتواصلون مع راس المال العربي ليشكل جزءا هاما من تمويل المؤسسات الاهليه؟ ربما يكون هذا المخرج الوحيد مثلا حاليا.
يعني في تجارب حاصله كده يا طارق، ما ينفعش نقول مش موجوده، لكن هذه الثقافه مش موجوده. يعني ثقافه الفيلانثروبي او المعطائين الانسانيين دي مش موجوده، محتاجه تتبنى. يعني برضه احنا بنطلب من الناس ما عندهاش الحد الادنى. يعني راس المال في رؤوس اموال بتدعم، ولكن في رؤوس اموال ثانيه ما تعرفش الفكره، ما عندهاش الفكره. يعني النهارده احنا في مهرجانات شغاله فنيه في المنطقه، النهارده وامبارح وكان في مهرجان ثاني للسينما. تمام. شغال، ما ده دعم، دعم كيان اقتصادي كبير. المساله احنا محتاج تخلق ثقافه الثقافه دي محتاج تشتغل عليها. تمام. وبنشوف مثلا تاني ارجع تاني نموذج الصندوق ونموذج نموذج الصندوق يعني لو بتبص على مين اللي بيدعمهم كلهم معظمهم افراد من الخليج.
نعم
بص
نعم
بص كده على على لا موجود بس 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 هو احنا بنتكلم على حجم انهي مؤسسه. احنا محتاجين مؤسسات عربيه اقليميه تمام
نعم
هي اللي تعمل تمويل في المنطقه.
جميل عبد الله ضيف. نعم عبد الله ضيف لو تسمح لي اريد ان اشرك فريال في هذا النقاش برايها. فريال شرف الدين ناشطه حقوقيه ورئيسه جمعيه كلام تنضم الينا من تونس. نقول مرحبا استاذه فريال.
مرحبا بك. مرحبا بك بالمستمعين
الكل. مرحبا بك. يعني انت رئيسه جمعيه كلام في هذه الايام في هذه الاوقات هل تواجهون صعوبه كبيره فيما يتعلق بالحصول على تمويل فريال؟
هو أكيد هو نحن جمعيتنا قاعدة عندها صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل، ولكن الصعوبات هذه ناتجة على اختيارات استراتيجية للجمعية في حد ذاتها. لأنه في نهاية الأمر حسب رأينا نحن يجب أن نختار من يمول ماذا ومن هي المنظمة التي يمكن أن تمول أهدافنا واستراتيجيتنا وأين تتقاطع الأجندة متاعنا مع أجندات ممولين أخرين. لأن في نهاية الأمر بين المتعاقد والمتعاقد بين المانح والجمعية هناك عقد، وأنا ديما أقول أنه مهم على الأخر نقاش هذا العقد، لأنه للأسف منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط من أفريقيا كاملة ما عندناش ثقافة مناقشة العقد مع المانحين، ولهنا يبدأ المشكل. إلى أي مدى يفرض المانح عليك أنك تتبعه؟ هو مش المانح هذا يتبع استراتيجيات الجمعية. برجي فقط هناك ملاحظة حبيت ندخل فيها اللي هي في علاقة برأس المال العربي. قبل ما نحكيه هل إنه رأس المال العربي موجود، هل إنه اليوم عندنا رأس مال وطني في العالم العربي ولا لا؟ هل إنه اليوم مثلاً أنا كجمعية نعمل على حقوق النساء، هل من المعقول إني ناخذ منحة من معمل وإلا مصنع لا يحترم حقوق العاملات فيه؟ فهذا السؤال الأكثر في علاقة برأس المال العربي، وهل إنه أصلاً رأس مال وطني أم لا؟ هيكلة المجتمع المدني اليوم في المنطقة الكليكة هي نقطة إيجابية برأيي، لأنه لا يمكن أن نعول على تطوع. واليوم كما قالت أحد المدخلات المجتمع المدني يقوم بعمل سياسة. اليوم على الأقل تجربة تونسية المجتمع المدني يمر قوانين، المجتمع المدني يقوم بالأدفوكاسي كامبينز، المجتمع المدني يقوم بالتوعية للمواطن. هذا الكل لا يمكن بلا تمويل. لكن السؤال إلى أي مدى يمكن مناقشة التمويلات مع المنحين، وإلى أي مدى يمكن للمنظمة فرض هذا؟ والسؤال الثاني هل يمكن اليوم التحدث على مشاريع خاصة بالجمعيات تمول الجمعيات؟
فريال فريال يعني في هذا المأزق في هذا المأزق أنت كناشطة ورئيسة جمعية برأيك ما هي المخارج، ما هي الحلول؟ نصف دقيقة معنا.
كيف ما قلت لك بالضبط الحل بالنسبة لنا مع القوانين التي تعطي الحق للجمعيات لبناء مشاريع. مثلا جمعية يكون عندها الحق أنها تبني مقهى ثقافي، الناس تستهلك في المقهى الثقافي ومداخل المقهى تروح للجمعية.
نعم ولكن فريال فريال معلش لديك حكومات لا تدعم المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، لديك ممول خارجي يتحكم بالأجندة ويفرض شروطه، ولديك رأس مال يعني هو متنكر لكل ربما هذا النشاط. بهذه الحالة ماذا تفعل الجمعية؟ ماذا يفعل الناشط؟
هذه المعادلة الصعبة. هذاك علاش ديما أنا على الأقل نأكد أنه على الناشطين وعلى الجمعيات مناقشة العقود، لأنه في نهاية الأمر المانح في حد ذاته عنده ربح عندما يستثمر في مصر أو عندما يمول جمعيات في تونس أو في لبنان. نعم. أو في المغرب أو غيره. فبالتالي يجب أن نقوم بنيغوسيشن أو صح التعبير المفاوضة الصحيحة في علاقة بالعقود.
نعم يعني ربما هذا الموضوع يحتاج مش حلقة ولا تنتين أو ثلاثة عشرة ربما أو حتى كمان 15. أريد أن أشكر كل الذين شاركونا اليوم. دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية البرنامج وداهمنا الوقت. شكرا جزيلا لدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لحقوق الإنسان من الأردن، للصحفية والناشطة المدنية رنا نجار من لبنان، للفنان عبد الله ضيف، ألف للفنان والباحث يزن خليلي من فلسطين، عبد الله ضيف من مصر عفوا، وفريال شرف الدين شكرا جزيلا لك يا حدثينا من تونس. مستمعينا بهذا يكون برنامج حياة وناس قد وصل إلى نهايته، يتجدد الموعد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس ودائما على متكلو الدولية. أريد أن أوجه التحية والشكر إلى عبدال من هندسة الصوت وإلى إشراق كرونا من التنسيق. ضل وقت للأغنية عبدال، يبدو ضل وقت، يلا
متلفي روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ ما لي سوى روحي وبابل نفسي، في حب من يهواه ليس بمسرفي، فالعين تهوى صورة الحزن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. كلفي بكم خلق بغير تكلفي.